السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، أما بعد، سمعنا في قراءة الإمام سورة الهمزة، وهي التي سيجري الكلام عنها إن شاء الله تعالى في هذا المجلس. ولكن قبل الكلام عن سورة الهمزة، بقي في سورة الفيل مسائل، نسمع السورة ثم أذكر عن عندها مسألتين أو ثلاث.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه السورة قصة قص الله علينا خبرها، والقرآن الكريم فيه قصص متنوعة، وقد ذكر أهل العلم وبالأخص علماء علوم القرآن الكريم أن القصص الوارد في القرآن ينقسم إلى أقسام ثلاثة، يعني القصص التي جاءت في القرآن الكريم تنقسم إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع أقوامهم وما جرى لهم في أثناء دعوتهم لأقوامهم من البلاء والفتن وما آلت إليه عاقبة أقوامهم، سواء ممن استجاب لهم أو ممن عاندهم وحاربهم. فهذا النوع الأول. النوع الثاني أو القسم الثاني من القصص القرآني ما يتعلق بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم مع قومه وما حصل له من العداء والتمكين والتكريم، وذلك في سور كثيرة، كما في سورة الفتح وسورة الأحزاب وسورة آل عمران وفي غيرها من السور. والقسم الثالث من القصص القرآني قصص أناس ليسوا بأنبياء ولا رسل، كما في قصة أصحاب الفيل، وكما في قصة أصحاب الكهف، وكما في قصة أصحاب الجنة إلى غير ذلك. هذه مسألة. المسألة الثانية أن أسلوب القصص أسلوب تستعذبه النفوس وتتوق إلى سماعه، لأن فيه أساليب تجذب السمع السامعين من حيث غرائب الأخبار والأحداث، وهذا أمر مألوف في المجالس. لكن فيما يتعلق بالقصص القرآني ليس المراد قطع الليالي وقطع الساعات فقط، إنما كما قال السخاوي وغيره، القص في القرآن الكريم ليس لقطع الساعات بالأسمار، ولكن للاتعاظ والاعتبار والاستفادة مما فيها من الحكم والأحكام. المسألة الثالثة في سورة الفيل فيها تنوع عذاب الله تعالى. عذاب أصحاب الفيل الطيور ترميهم بحجارة. وهناك أنواع من العذاب، الجراد والقمل والضفادع والدم، وهناك الخسف والمسخ، وهناك الصيحة. تنوع عذاب الله تعالى يدل على عظيم قدرة الله تعالى، وأنه القاهر فوق عباده، لا يعجزه شيء، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. وأيضا فائدة أو مسألة رابعة نستفيد، أن الله تعالى في هذه السورة أكرم قريش ومكنها، لأنها دافعت عن حرم الله وكانت تقوم بشأن الحرم. فإذا كان هذا في شأن من دافع الحرم، فكيف إذا كان المدافع مؤمنا موحدا يدفع عن السنة وعن القرآن الكريم وعن الصحابة وعن المؤمنين وعن المظلومين؟ لا شك أن ذلك ممن سينصره الله ويمكن له. وبقدر ما يدفع الإنسان الشر عن المسلمين فليتفاءل خيرا بالله تعالى، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، فكيف إذا كان المؤمن مدافعا عن حرمات الله تعالى؟ فلا شك أن هذا سينال من الظفر والخير في الدنيا والآخرة. ومسألة أخرى وأخيرة، أن يعتبر الإنسان بما جرى من العقوبات الإلهية ولا يأمن مكر الله، فليس بيننا وبين الله نسب ولا حسب. الله تعالى يعطي من يشاء بفضله ويمنع من يشاء بعدله، ولا يظلم ربك أحدا. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها. فإذا عملت خيرا ستلقى من الله الخير، بل ستلقى من الله ما لا تحتسب. أما إذا كانت الأخرى فلا يجني جان إلا على نفسه. نسمع من الشيخ راشد سورة الهمزة.
بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة، الذي جمع مالا وعدده، يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة، وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة، التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة، في عمد ممددة.
نعم.
من أسمائها
هذه السورة الكريمة، ذكر بعض المفسرين لها أسماء، فتسمى سورة الهمزة، وتسمى سورة الحطمة، وتسمى سورة ويل لكل همزة لمزة، وهناك أسماء سوى ما ذكر.
عدد آياتها
9 آيات.
نزولها
نزلت في مكة، تسمى سورة مكية.
سبب النزول،
ذكر بعض أهل التفسير أنها نزلت في بعض المشركين في مكة الذين كانوا يغيلون في السخرية من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم. وعد بعض مفسرين من أولئك النفر العاص بن وائل السهمي والوليد بن المغيرة المخزومي
وأمية بن خلف.
نعم.
من فضلها
حسب البحث والقراءة لم يصح حديث في فضل قراءتها، لكن ورد حديث ضعيف وعده بعضهم موضوعا، من قرأ سورة الهمزة أعطاه الله 10 حسنات بعدد من استهزأ بمحمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وأكرر في هذا المقام، نحن جميعا إذا سمعنا الحديث الصحيح نفرح به، لأننا استفدنا علما نعمل به، وإذا سمعنا الحديث الضعيف والمكذوب نفرح به، لأننا نتقي شيئا لم يصح أو لم تصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا أكرر مرة أخرى، لا ينبغي أن نسارع في نشر كل ما نسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هناك كتب الأخبار الموضوعة فيها مئات الأحاديث من الأخبار المكذوبة على النبي عليه الصلاة والسلام، ولن تجد حديثا موضوعا مكذوبا فيه حث على خير إلا وفي السنة الصحيحة ما هو أبرك وأزكى وأعظم أجرا.
تفسير السورة.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة.
ويل، تقدم الكلام في ورود حديث في تفسيرها، وأنها واد في جهنم قعره 70 قيل 40 خريفا، وهذا الحديث تقدم أنه لا يصح، وفي إسناده رجلان ابن لهيعة ودراج المكنى بأبي السمح، وقد رواه عن أبي الهيثم، وضعف بعض المحدثين رواية دراج عن أبي الهيثم. والصحيح أن كلمة ويل كلمة عند العرب تستخدم للوعيد، ويل. وهنا وقفة، فأنت إذا سمعت رئيسك في العمل أو مديرك في المدرسة أو في أي قطاع تعمل فيه سمعته يتكلم بصوت غضب ويهدد ويوعد، لا شك أن الموظفين كل سيخشى أن يكون أحد من يدخل في تهديده، فيأخذ الأمر بالجد. ماذا عند المدير؟ ماذا عند الأمير؟ لماذا هو يتوعد؟ وعلى ماذا يتوعد؟ وهل أنا داخل في المتوعدين؟ وهل اقترفت جوارحي شيئا في حق العمل حتى أكون من يهددهم؟ تخشى. وذلك المدير أو المسؤول قد يموت فلا يستطيع تنفيذ وعيده، قد يمرض فيضعف عن تنفيذ ما هدد به، وقد ينسى، وقد يكون متصنعا في تهديده من باب التمثيل ليخدع ويضحك على من تحت مسؤوليته، لكنك أخذت الأمر بالجد لما سمعت الوعيد، فكيف إذا كان المتوعد هو الله عز وجل؟ ويل، كلمة وعيد، ويل، المتوعد هو الله، فلا بد أن تعظم شأن المتوعد وهو الله وشأن المتوعد عليه. ويل لمن؟ جاءت ويل في القرآن الكريم في مواضع كثيرة، ويل للمطففين وفي غير هذه السورة، ويل لكل همزة لمزة، كل من دخل في هذا الوصف، كل من ألفاظ العموم، ويل لكل همزة لمزة. ما المراد بالهمز واللمز؟ الهمز قيل همز الشخص إذا كان حاضرا، واللمز إذا كان غائبا. وأيضا من تفسيرها الهمز بالقول واللمز بالفعل، وعكس آخره. ويل لكل همزة لمزة، صفتان قبيحتان، الهمز واللمز، السخرية والاستهزاء، سواء كان المسخور به حاضرا أو غائبا إذا كان من الناس. وبعض الناس يتهاون بهذا الأمر، وهذا من الجهل والتفريط. والهمز واللمز والاستهزاء أنواع، أعظمه وأشده خطرا الاستهزاء بالله تعالى وبأحكامه. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، أعظم نوع من الاستهزاء أن تستهزئ بالله تعالى أو بأحكام الله أو بكتابه أو برسله. ولهذا هذا النوع نعت الله أهله، فقال في سورة الحجر: إنا كفيناك من المستهزئين. من هم يا ربنا؟ من هؤلاء الذين يجعلون مع الله إلها آخر؟ السخرية والاستهزاء عياذا بالله من أعظم الموبقات. السخرية بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وتنقص دعوتهم واتهامهم كما فعل بعض أقوامهم، قالوا ساحر، قالوا شاعر، قالوا كاهن، قالوا مجنون، كل هذا نوع من السخرية. ومن السخرية واللمز والهمز السخرية بالصحابة رضي الله تعالى عنهم، أطهر الأمة بعد الأنبياء قلوبا وأبرهم وأصدقهم ألسنة. السخرية بالصالحين، كل هذا لا يجوز. وسواء كانت السخرية كما علمنا حاضرا أو غائبا، بل قد تكون بالغائب أشد إثما، لأن الحاضر قد يدافع عن نفسه، أما الغائب فلا. حتى قال بعضهم: غيبة الميت أشد من غيبة من الحي، لأن الحي يدفع عن نفسه، أما الميت ذهب، فحقه محفوظ عند الله تعالى. وقد بليت بعض مجالس الناس بالغيبة والنميمة والهمز واللمز، ومن أسباب ذلك ضعف الديانة والكبر. إذا رأيت إنسان يلمز ويهمز فاعلم أن هذا من ضعف الديانة والكبر والعجب. يلمز الشخص بجنسيته، يلمز الشخص بلونه، يلمز الشخص ويهمزه بلهجته، بالقول أو الفعل. كيف الفعل؟ الفعل يرى رجلا فيه عادة أثناء الكلام، إما يحرك رقبته لألم، أو يقلب عينيه لبلاء ابتلاه الله تعالى به، أو يعرج في مشيته، أو حركة يقوم الهامز واللامز بتقليدها من باب إضحاك الآخرين. هذا لا يجوز، هذا نوع من الغيبة. الغيبة قد تكون قولية وقد تكون فعلية. وقد جاء في الحديث عند أبي داود: ما أحب أن لي كذا وكذا وأني حاكيت فلانا. بعض الناس يظن أنه إذا قلد شخصا من باب السخرية، إذا أذن لك من باب الدعابة هذا شيء، أما تضحك الناس عليه. حتى من خطورة الغيبة والنميمة واللمز أن الدعاء للشخص إذا قصد الداعي اللمز والهمز فهو آثم، وبالمثال يتضح المقال. مر ذكر شخص في مجلس، فقلنا: اللهم اغفر له وسلمه ورده من سفره سالما معافى، هذا دعاء طيب. ومر ذكر شخص آخر عدل من عدول المسلمين معروف بالخير، فقال أحد الحاضرين: دعوه ستر الله عليه. هل قصده الدعاء بهذا؟ لا، قصده اللمز والهمز، دعوه عفى الله عنه وعنه، دعوه. هو الصيغة دعائية، لكن ضمن الصيغة بقرائن الحال أشياء همز ولمس، وهذا لا يجوز. إذن ويل وعيد لمن همز ولمس. نعم.
الذي جمع مالا وعدده.
هذا الذي جمع مال، في بعض قرأ بعضهم جمع مالا وعدده، يقول أن من أسباب همز الناس والتعالي عليهم كثرة المال والغنى، فالغنى قد يطغي صاحبه إذا لم يزمه بزمام الشرع والورع والديانة. إذا كان صاحب المال على ورع وعلى إنفاق في طاعة الله والقيام بموجب الله، فهذا خير على خير ونور على نور. لكن إذا ترك رعاية المال الرعاية الشرعية، فإن ذلك المال يورده الموارد، يرى الناس دونه، يرى الناس يحتاجونه وهو يحتاج إليه، فيكون أمر الهمز واللمز والتكبر سهلا. الذي جمع مال وعدده. ذكر بعض المفسرين أن بعض أصحاب المال من حرصه على ماله أنه يقوم بعده ساعة بعد ساعة، يعني كلما أخذ يعرف كم هذا المال، كم عدد ما في هذا الصندوق أو في هذه الخزينة، لكن كل فترة يرجع شغف وتعلق. هذا من الحرص، ومثل هذا الحرص إذا كان لغير طاعة فذلك قد يزلق به في المحاذير الشرعية. فالمال من أسباب الخير إذا سخره صاحبه في الخير، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ما نفعني مال قط كما نفعني مال أبي بكر. وفي القرآن الكريم: وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. وقد ذكر بعض التفسير أن الجهاد بالمال قد يكون أفضل، دعم الجيوش وتجهيزها بالمال. حتى قال بعضهم: قد يكون الإنسان في بيته وأجره أعظم ممن في المعركة. قالوا: كيف؟ قال: هذا رجل جهز جيشا بما آتاه الله من الأموال، وما سيترتب على هذا الجيش من النصر والفوز والظفر يجري أجره على ذلك المجهز لا ينقص من أجور أولئك شيئا. وما أجمل الدين والدنيا اجتمع وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل.
يحسب أن ماله أخلده.
الافتتان بالمال ينسي الإنسان أمر الآخرة، ينسي الإنسان ما أوجب الله عليه، بل أن بعضهم يظن أن هذا المال سيخلده ويخلد مآثره. صحيح، هو سيخلده معنى لا حسا. الغني المنفق في وجوه الخير سيخلد ذكره بالذكر الحسن والدعاء له في حياته وبعد مماته. وأما من سخر ماله في الشر فسيخلد ذكره بالسوء في حياته وبعد مماته. وعلى سبيل المثال، حاتم الطائي مع أنه قبل الإسلام لكن خلد ذكره بماذا؟ بالكرم، لأنه نحر فرسا له في وقت ما جاء وأطعم الناس، ولا تزال العرب تضرب المثل بكرمه. فكيف إذا كان المال منفقا في الخير، وجوه الخير، والمنفق من أهل الإيمان؟ لا شك أن ذلك أعظم وأزكى. إذن جمع المال والحرص عليه وجعل صاحب المال جعل ماله أهم ما عنده، هذا من أسباب الغفلة عن الآخرة، من أسباب الإعراض. ومع هذا كله سيسأل عن هذا المال وتنعم به في الدنيا، والحقيقة أنها ما تنعم به بل عذب نفسها في الدنيا، إذا كان إنفاقه على باطل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وعن ذكر وعن ماله، من أين اكتسبه، أين أتاك هذا المال، أن لك هذا المال، وفيما أنفقه. ولو كان المراد الإنفاق قد يقول سأنفقه في الخير، لكن من أين أتاك هذا المال، من أين أتاك وفيما أنفقته. فلهذا يحرص الإنسان على طيب الكسب وعلى طيب الإنفاق، فربما درهم سبق ألف درهم.
كلا لينبذن في الحطمة.
كلا، أولا الفائدة، يقول بعض علماء علوم القرآن أن كلمة كلا علامة على السور المكية، فكلما قرأت كلا فاعلم أن السورة مكية. ومن باب الفائدة المتعلقة بكلا فائدة أخرى، قالوا بأن كلمة كلا لم ترد إلا في النصف الأخير من القرآن الكريم، يعني الأجزاء 15 الأولى لم ترد فيها. ولهذا قال الناظم: ولم تنزلا كلا بيثرب فعلما، وليست من القرآن في نصفه الأعلى. لهذا كل ما أتت كلا فاعلم أن السورة مكية. كلا ليوم ذن الحطمة الهمزة مكية، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا مكية في سورة الفجر، كلا بل ران على قلوبهم مكية المطففين، كلا إنهم عن ربهم يومئذ المحجبون مكية، وهكذا. كلمة كلا معناها حقا، وهي كلمة ردع وزجر. كلا كلا لينبذن في الحطمة، هذا الذي جمع ماله وهمز ولمز وظن أن ماله هذا، كلا كل هذه ظنون باطلة، وكل ما بنى عليه أمر فهو باطل. كلا لينبذن، هنا قسم مقدر محذوف، يعني كلا والله لينبذن. ثم لاحظ النبذ، صيغة النبذ التحقير والتهوين، لينبذن في الحطمة. لو تقول أنت هذا قولك وأنا أترك قولك وأخذ بقولي، عبارة مؤدبة. أما تقول أنا أخذ قولي وأنبذ قولك، فيها نوع تحقير وإذلال، وهذا مصير من جمع المال وعدده وأعرض عن سبيل الله. كلا لينبذن، يعني جاء التوبيخ القولي كلا، وجاء التوبيخ الفعلي لينبذن. ينبذ في أي مكان، في الحطمة من أسماء النار، يحطم بعضها بعضا. وجاء للنار أسماء كثيرة في القرآن الكريم: لظى، سقر، جهنم، الحطمة. قد ذكر أهل العلم أن كثرة الأسماء تدل على عظم شأن المسمى، كلا لينبذن في الحطمة اسم من أسماء النار، وذكر الله هذا الوصف لأن هذا الرجل حطم الناس بسخريته حطما معنويا، ولمز الناس بأفعالهم، قد يكون أيضا حطمهم فعليا، آذاهم، قتلهم، تعدى على أملاكهم لسلطته وكثرة ماله، فكان الوصف مناسبا لفعله.
وما أدراك ما الحطمة.
وما أدرك، تقدم ذكر فائدة ذكرها سفيان ابن عيينة رحمه الله تعالى على حسب علمي. كل ما جاء في القرآن وما أدراك فقد أخبره ربه بجوابه، وكل ما جاء في القرآن وما يدريك فقد أخفى الله عنه جوابه لحكمة بالغة. وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، جاء الجواب: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. وما أدراك ما عليون، ما الجواب؟ كتاب مرقوم. الحاقة ما الحاقة، وما أدراك ما الحاقة، جاء الجواب: كذبت ثمود وعاد بالقارعة. القارعة ما القارعة، وما أدراك ما القارعة، جاء الجواب: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. أما وما يدريك فلا، وما يدريك لعله يزكى، ما يدري، ما أخبره بالجواب. وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة، ما أخبره بالجواب. إذن الآن سيأتي الجواب: كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة، ما الحطمة؟ يقول بعض أهل اللغة، يقول الناس: ما هو الجواب، ما هو الحل؟ والأفصح أن تقول: ما السؤال، ما الحل، الأفصح. وهذه في القرآن الكريم: ما الحاقة، ما القارعة، ما الحطمة. وما أدراك ما الحطمة. نستفيد أيضا أن الأسلوب الاستفهامي كما علمنا يكون أشد للتشويق، تشويق السامعين. وبهذا جاءت سور: أرأيت الذي يكذب بالدين، وجاءت مقدمة آيات: أرأيت الذي ينهى إذا صلى، وهنا: وما أدراك ما الحطمة. كأن السامع يتشوق أن يعرف ما الجواب.
نار الله الموقدة،
جاء الجواب. الحطمة نار الله، والإضافة لتعظيم شأنها، نار الله الموقدة. النار قد تكون خامدة، وقد تكون مجمرة جمر، قلنا لا، موقدة لهب، كما سمع سبق الكلام في سورة تبت: سيصلى نارا ذات لهب. أبلغ في الوصف، نار الله الموقدة، ليست خامدة ولا مجمرة مجمرة، بل موقدة. هذا دليل على شدة عذابها، أعاذنا الله ووالدينا من النار.
التي تطلع على الأفئدة،
وهذا وصف آخر، حطمة، وهي نار الله، ليس نار أحد من الناس، وموقدة. وصف الرابع: تطلع على الأفئدة، قالوا من حرارتها تصل القلوب إلى الجوف، تحرق القلوب وما في داخل جوف الإنسان. بعض النار قد تؤثر على الجلد، تصل العظم، أما أن تلج إلى الجوف بشدة حرارتها فهذا دليل على عظيم حرها. نعم.
إنها عليهم مؤصدة،
أيضا وصف آخر، إنها عليهم مؤصدة، مغلقة. الآن يقولون: الإنسان إذا جلد أرادوا تعزيره، إذا قيد، يعني رجلان أحدهم مقيد والآخر مطلق وكلاهما يجلد، أيهما شد ألما؟ المقيد، لأن المطلق تحريك جوارحه، تحريك أطرافه قد يخفف عنه وقع الألم. اسحب هذا القياس أو مثل قريب من هذا. إذا كان الإنسان في غرفة ثم وقع حريق في الغرفة فقام هذا الرجل أو هذا من في داخل الغرفة ليخرج، فإذا الباب مغلق والنار يزيد لهبها وتقوى حرارتها، الباب مغلق، لو كان مفتوحا يخرج وقد يصيبه بعض لفحها، لكن الباب مغلق. كسر الباب وبعد جهد جهيد خرج. تخيل أن الباب مغلق وخلف الباب حديد أو صخر كبير، لو انكسر الباب وراه ما لا يستطيع. قالوا كذلك هنا، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددها. ذكر بعض المفسرين أن أبوابها مغلقة النار، وخلف الأبواب عمد تمنع، لو فتح الباب يرده، وهذا من حكمة الله. ولو شاء الله جعل الباب مفتوحا وما استطاع الخروج، لكن من باب شدة العذاب. وهنا قد يقول قائل هذا العذاب العظيم، هذا العذاب العظيم، والله تعالى ما ذلك أرحم الراحمين. قد يقول قائل هذا العذاب المتنوع أعطى، كيف يكون ذلك؟ أولا الله تعالى حكيم، أقام الحجة وبين المحجة وبين طريق الثواب والعقاب، ثم خالف وعاند أناس وكابروا وجاهروا وكفروا بالله ووقعوا فيما نهاهم الله عنه وحذرهم منه. إذن وما ربك بظلام للعبيد. في المقابل من أحسن وأطاع الله فسيرى من الله ما وعده به من النعيم في جنات النعيم. فينبغي من خلال ما سمعنا أن يحذر المسلم من الهمز والسخرية من المسلمين. وكم من ساخر سخر، رب ساخر والمسخور خير عند الله منه. ولهذا عاقبة السخرية أنها تنقلب على صاحبها، كما قص الله أو كما قص القرآن علينا في خبر نوح عليه السلام، إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون في الآخرة، تكون العاقبة لنا. يحذر الإنسان من الغيبة القولية والغيبة الفعلية، ويحذر من انتقاص الناس، وإذا آتاه الله نعمة يحمد الله ويشكره ويعلم أن هذه النعمة حرمها آخرون وأعطاك الله إياه لتشكر. ونعلم أيضا ونحذر أن السخرية تتفاوت والهمز، فمن باب مثلا شخص يسخر بأخيه هذا إثم، فإذا كان يسخر بأبيه فالإثم أعظم، فإذا كان يسخر بأمه فالإثم أعظم، وهكذا. وليحذر أن يسمع السخرية ويسكت عنها، تكون مشاركا لمن همز ولمس. فإذا سمعت من يسخر ذكره بالله، بين أن هذا لا يجوز، أن هذا غيبة، والغيبة تجوز بضوابط. إذا سألك رجل كما قال أهل العلم عن شخص ليتولى منصبا شرعيا، إمامة مسجد أو مئذنة مسجد، وأن تعلم أن هذا الرجل لا يصلح، كثير الذهاب والإياب، ينام عن الصلاة وهو مأموم فلا يصلح، فتقول ابحث عن غيره. أيضا في أمور النكاح، إذا أتقدم شخص لبيت أسرة وسألك عنه شخص، تتق الله فيما تقول إذا كنت تعلم عن حاله شيء. كذلك أيضا ما ذكر أهل العلم في رواة الحديث. لهذا أهل العلم في كلامه في الرواة على أجر عظيم، فلان يكذب، فلان مدلس، فلان متروك، فلان كذا، هذا ذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إنما شأن الكلام في الهمز بغير حق واللمز بغير حق واحتقار الآخرين والكلام في أنسابهم، في ألوانهم، في جنسياتهم. بعض الناس يكون عنده خادم أو خادمة تغربت عن أولادها، تغربت عن بيتها، أو تغرب ذلك الخادم عن بلده وعن أولاده، جاء ليطلب الرزق، جاء لك محتاجا، فبعض الناس يلمز هذا المسكين، يلمزه تارة بتشبيهه بدابة، بحيوان، أنت كذا وأنت كذا، يسخر من خلقته. هذا همز ولمز ولا يجوز، هذا ما أتاك إلا للحاجة. فالحذر من هذه القبائح القولية والفعلية.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.
شيخ راشد، فيه تنبيه أيضا، إذا زلت قدم الإنسان فهمز ولمس ماذا يفعل؟ ذكر بعض من كتب في أمور الغيبة، إذا همزت إنسان ولمست بحضوره وأثرت على نفسيته فاذهب إليه وقل: يا فلان، أنا همزتك ولمستك وأرجو السماح وأن تعفو عني، أخطأت في حقك. تدخل عليه السرور وتزيل ما في نفسه من الشحناء وأنت ترتاح نفسيا. أما إذا كان غائبا وليس حاضرا وما بلغ ذلك الخبر، فعليك بالدعاء له، وأيضا إلزم شروط التوبة: الإقلاع عن الذنب والندم على ما حصل والعزم على عدم العودة. بما أنه لم يعلم بالخبر فلا تفتح له بابا، قد يرى، فقد يأتيه الشيطان إذا أخبرته فيزيد الشحناء أو يوقع في قلبه الشحناء. ولهذا يختار بعض أهل العلم كما ذكر ابن القيم في المدارج أن المغتاب، أن من اغتبته إذا لم يعلم بالغيبة لا تخبر، ادعو الله له وترحم عليه إن كان ميتا، وإن كان حيا ادعو له، وهذا يزيل أو يزيل ما يقع في النفوس من الشحناء. أما إذا رأيت الرجل يرطب لسانه، نعوذ بالله، بالغيبة والهمز واللمز في عظم المسلمين، فذكره بالله وخوف من العقوبة. كم من إنسان هدم بيوت بالهمز واللمز وفرق بين القلوب، كم من همز ولمز وقدح فرق بين اثنين كان متصاحبين منذ أن نشأ وأوقد بينهما نار العداوة والبغضاء. ويكفي أن نعلم في قبح الهمز واللمز أن الله توعد صاحبه.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: بوركتم شيخنا، ما هو علاج الغضب؟ لأنني أغضب كثيرا ولأمور قد تكون تافهة، وأحيانا أتلفظ بألفاظ غير طيبة وأندم، لكن أعود للغضب، فالرجاء نصيحة والله يحفظكم.
الذي يقرأ في فتاوى بالذات الطلاق يرى أن أكثرها بسبب ماذا؟ الغضب. قبل يومين شخص سب والديه وسب نفسه بسبب الغضب. الغضب جبلة في الإنسان، وتارة يكون محمودا إذا كان لله بضوابط شرعية، وتارة يكون مذموما إذا كان على معصية، وتارة يكون مباحا بحدود. لكن إذا علم الإنسان من نفسه الغضب الشديد فليتأدب بالآداب الشرعية، ذلك الغضب للنفس يتأدب بالآداب الشرعية، أولها الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. أخرج البخاري في الصحيح عن سليمان بن سرد رضي الله تعالى عنه قال: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فانتفخت أوداج أحدهما واحمر وجهه. الغضب نعوذ بالله، إذا رأيت الغضبان كما قال الصنعاني رحمه الله: لو أن الغضبان رأى وجه في المرآة لاستحيا من نفسه. المهم الرجلان استب عند رسول الله فقال عليه السلام: إني أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه شر ما يجد. لو قال ماذا؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أيضا جاء في السنة إذا غضبت وتعرف نفسك الانفعال أصمت لا تتكلم. قال عليه الصلاة والسلام: إذا غضب أحدكم فليصمت. هذه المرتبة الثانية. ليس الصمت عند الغضب من ضعف الشخصية بل من كمال الشخصية. قال عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. تجد شخص أوتي بسطة في الجسم، ضخامة في الجسم، لو اجتمع عليه خمسة لا طرحهم، لكن لو استفز بكلمة انقلب. وشخص نحيف لو قسم هدوءه على 50 لكفاه. إذن استعذ واصمت. وجاء علاج ثالث، قال عليه الصلاة والسلام: إذا غضب أحدكم فإن كان قائما فليجلس. حتى قرأت أن ثبت طبيا في الطب الحديث أن الغضبان إذا جلس تهدى نفسه. وفي بقية الحديث وهو علاج رابع: فإن ذهب عنه شر ما يجد وإلا فليضطجع. لا تستحي، اجلس إذا كنت غضبانا، استعذ بالله ثم اصمت ثم اجلس إذا كان غضب عليك، تعلم نفسك الفورة الغضب الشديد، ما ذهب الغضب اضطجع بنية التقرب إلى الله بهذا العمل. والعلاج الخامس قال عليه الصلاة والسلام: الغضب جمرة من نار فأطفئها بماذا؟ بالماء، الوضوء. خرجه البيهقي في الشعب. والسادسة صلاة ركعتين، قال عليه الصلاة والسلام: تكفير كل لحاء مخاصمة ركعتان. وأنا أنصح الأخوة الذين يعرفون من نفسهم الغضب الشديد بأن يلزم الأداب النبوية، وإذا غضبت على بينك وبين أهلك غضوبة أو مغاضبة وتعرف من نفسك الانفعال أخرج من البيت، اترك الغرفة التي أنت فيها. هذا من كمال الشخصية، قوة شهامة الرجل أنه يتحكم في نفسه. نعم شيخ.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا شاب غير متزوج ولا أستطيع الزواج في هذا الوقت، وفي بلادنا فتنة النساء عظيمة، وقد ابتليت بهن وقد ابتليت بالمعصية، يقول وهي العادة السرية، فما حكم ذلك وما نصيحتكم؟ مع العلم أني في بعض الأحيان أتفرج على الأفلام وأنا محافظ على صلاتي ولله الحمد.
من حافظ على الصلاة فالصلاة تنعى عن ماذا؟ عن الفحشاء والمنكر. فإذا كان ينظر إلى أفلام محرمة صلاته لم تؤثر عليه التأثير البليغ. لكن يقال لهذا: أول نسأل الله جل وعلا أن يعفنا جميعا وأن يحفظنا من المحرمات. يقال لهذا الشاب الذي ما قدر على الزواج: عالج النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الأمر، حث على الزواج فقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ما كل يستطيع الباءة، الباءة الجنسية وقيل المالية، قد يتوفر قوة في البدن ورغبة لكن ما في مال، والعكس، وقد تنعدم الاثنتان وقد تتوفر الاثنتان. لكن على كلام السائل، ما استطاع الزواج، ومن لم يستطع فعليه بماذا؟ بالصوم. صوم وجاء أغض للبصر وأحفظ للفرج. أيضا يكثر الدعاء أن يعف الله نفسه ويتجنب ما يثير غريزته الجنسية الشهوة من أصوات أو أفعال. وهذا العمل العادة السرية ما يسمى بالاستمناء ذكر بعض أهل العلم عند قوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى أن قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فراغ الشهوة إما في الزواج من المرأة الحرة أو في ذات ملك اليمين، وهذا العمل لا يجوز. احفظ منيك ما استطعت فإنه ماء الحياة يصب في الأرحام. ذكر بعض الأطباء أن هذا العمل يؤثر في الإنجاب مستقبلا وفي قوة الإنسان البدنية، حتى ذكر بعضهم أن عنصر الكالسيوم في العظام يقل مع الإدمان على هذه العادة. فيقال جاهد نفسك وكف نفسك عنها وادعو الله تعالى سترى من الله ما يسرك، ولا تجعل الشيطان عليك طريقا إلى تحسينها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل أنا أشكو من إضاعة صلاة الفجر، فخلال الأسبوع قد أصليها مع الجماعة في الغالب 3 مرات، وأحيانا أصليها بعد شروق الشمس، ولا أدري ماذا أصابني، أضع المنبه ولا أستيقظ بل أغلقه وأنام، فانصحونا جزاكم الله خيرا.
يفعل الإنسان الأسباب الشرعية، يسأل بعض الفضلاء عن هذه المسألة، البلوى بالتأخر أو النوم عن صلاة الفجر. أولا على ماذا سهر؟ يقول الشاطبي لو سهر على طاعة وعلم أن سهره سيؤخره عن الفجر فهل يجوز السهر أم لا يجوز؟ يعني شخص يقرأ القرآن الكريم يقرأ إلى قبل الفجر بساعة ويعلم أنه إذا نام لن يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس، هل يكون في قراءته مأجورا أو مأزورا؟ مأزورا. قرأت أثرا في موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى أن الخليفة عمر الراشد عمر رضي الله عنه وارضاه صلى الفجر ذات يوم وفقد صحابيا أو تابعيا، صحابيا صغيرا أو تابعيا اسمه سلمان ابن أبي حثمة، فلما صلى عمر الفجر ذهب إلى بيت أم سلمان وكان في طرف السوق، فقال يا أم سلمان لم أرى سلمان الفجر اليوم، قالت يا أمير المؤمنين لقد قام الليل كله حتى كلت قدمه، يعني ما الذي أخر عن الصلاة الفجر؟ قيام الليل. فقال عمر والله لأن أشهد الفجر مع الجماعة أحب إلي من قيام الليل كله. فهذا الذي نام على الفجر يقال اسأل نفسك لماذا نمت سهران؟ لا تسهر حتى وعلى طاعة، اجعل عندك شيء منبه، ساعة منبهة، كلم المؤذن يتصل عليك، أحد الجيران يتصل عليك، والآن التقنية الحديثة الآن فيها من الوسائل المنبهة شيء الكثير. وإذا علم الله منك صدق النية وطيب الطوية أبشر بما يسرك. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى وهم أسرى كفار إن يعلم الله في قلوبكم خيرا، ما النتيجة؟ يؤتكم خيرا مما أخذ منكم وأيضا ويغفر لكم. فجاهد نفسك ولا تقنط، وإن شاء الله سترى من الله ما يسرك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل أنا شاب من الله،
أذكر أن أحدهم كان ينام عن الفجر وكان فكان يقول لأبوه اجتهد يا ولدي احرص، وكان أبوه صاحب بسطة في الجسم، فربط حبلا في قدمه الولد ورماه مع النافذة فهو ينام في الدور العلوي، وقال لأبيه إذا أردت الذهاب المسجد اسحب الحبل، فأبوه أوتي بسطة في الجسم فسحب الحبل وكاد وبعدها ما نام عنها. نعم.
يقول السائل: أنا شاب من الله علي بحفظ القرآن ثم تهاونت فنسيته، فما نصيحتكم لي وكيف يمكن أن أستعيد ما حفظته جزاكم الله خيرا؟ فنسيته. نعم،
حفظ القرآن من النعم العظيمة، من نعم الله العظيمة، حتى أن بعض من كتب في طلب العلم قال: وعلى طالب العلم أن يحرص على حفظ القرآن، فإنه مفتاح لجميع أنواع العلوم. أي نعمة! شخص ما شاء الله، يعني إذا حفظ الإنسان سورة يغبط عليها، إذا حفظ جزءا يغبط عليه، إذا حفظ القرآن كاملا هذه من أعظم نعم الله. شريطة أن يحفظ ويتدبر ما يحفظ ويعمل. ولهذا بعض من أنعم الله عليه بحفظ أشياء أجزاء القرآن الكريم دائما لسانه رطب يكرر. فهذا الذي حفظ القرآن يقال: ادعو الله عز وجل أن يعينك على استرجاع ما تحفظ، ثم تعهد الحفظ بمراجعة. إذن الدعاء والتعهد. السبب الثالث أن تصلي، أن تجعل صلاة الليل وصلاة النوافل تقرب من الحفظ. هذا ورد في بعض الأحاديث: من قام بالقرآن لم ينسه. وعلماء القراءات يقولون: من ختم في خمس لم ينس، يعني من راجع حفظه كل خمسة أيام مرة، سواء كان يحفظ جزءا أو اثنين أو عشرة أو كل القرآن، من جعل حفظه يراجعه في كل خمسة أيام مرة زاد رسخه. وهذه ليست قاعدة مضطردة، لكن كل إنسان وقوة حافظته. وأيضا من أسباب بقاء الحفظ قراءة التفسير، المعاني أو الألفاظ قوالب المعاني، فإذا الإنسان قرأ التفسير زاد رسوخ الحفظ في ذهنه إذا كان يكثر. فاجعل لك مراجعة. يقول بعض الناس: ليس عندي وقت. ليس بصحيح، يستطيع كل واحد منا أن يقرأ القرآن الكريم في اليوم في ساعة بدون، وهو على طهارة وجهة القبلة وفي المسجد، تقدم مع أذان الفجر المسجد لك نصف ساعة إلى خمس دقائق، تقدم الظهر للمسجد والعصر والعشاء، هذه ساعة وثلث في كل يوم. وأيضا من أسباب رسوخ الحفظ أن تسمع التسجيل الصوتي، هذا من نعم الله تيسير. اسمع التسجيل، أعد وكرر بلسانك، فاجعل سمعك يتكرر عليه التلاوة ولسانك، وبإذن الله سيرسخ الحفظ في نفسك. لكن أيضا تجنب المعاصي. سئل وكيع، سأله علي بن خشرم عن سبب الحفظ، قال: كان وكيع يحضر الدروس ولا يكتب ويحفظ، ونحن نكتب وننسى. فقال علي بن خشرم: سألت وكيعا عن سبب الحفظ، فقال: أدنه، يعني هات أدنك، ثم قال: عليك بترك المعاصي. لهذا قال الشافعي: شكوت إلى وكيع سوى حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم نور ونور الله لا تلعصي. السبب الثاني في الحفظ ما قاله البخاري رحمه الله تعالى، لما سئل البخاري عن دواء الحفظ قال: مداومة النظر في الكتب. داوم، راجع قراءتك. السبب الثالث في رسوخ الحفظ قول ابن مسعود، أخرته لفظة ترتيبا وهو أفضلهم رضي الله عنه، لما قيل قال: كنا لا نتجاوز عشر آيات حتى نعلمها ونعمل بها. فاحرص على المراجعة، واحرص على ترك المعاصي، واصدق مع الله ترى من الله ما يسرك.
ثابكم الله. يقول السائل: هل أكل الفرس حلال كما سبق؟ هل أكل الفرس حلال؟ قد يعني بالنسبة ما ذكرتم عن حاتم أنه ذبح فرسا،
جاء في الحديث أسماء: نحرنا فرسا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأكلنا. وذكرت أنا حاتم لأن التاريخ خلده، وإلا فهناك أكارم كثر من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وحتى العصور الحاضرة، لكن لأن الجميع قرأ وعلم حاتم، كان كرمه الذي خلده أنه كان في وقت مسغبة، لهذا يقول الشاعر: ويظهر عيب المرء في الناس بخله ويستره عنهم جميعا سخاؤه. وقضية الكرم ليس فقط بالمال والطعام، كرم بالجاه. بعض الناس ما عنده مال لكن كريم بجاهه، يشفع لمن احتاج، يسعى لرد المظالم قدر جهده. بعض الناس قد يكون شفاعته بالجاه أعظم من المال، هذا ما يعرف أحد في هذه الدائرة، تأتي أنت بشفاعتك وجاهك وتشفع له تقضي حوائجه. وقضاء الحوائج من أعظم الكرم. لو قلت لشخص قال: أريد تقضي حاجتي، فقلت: سأدعوك على وليمة فاخرة لنقضي حاجتك، قال: لا لا، الوليمة أنا سآكل ما يكفيني، لكن قضاء حاجتي. فالكرم قد يكون حسيا وقد يكون معنويا. لهذا قال عليه الصلاة والسلام وهو أكرم البشر، قال: لأن أمشي في حاجة أخي فأقضيها. هذا كرم، كرم خلق، أحب إلي من أن أعتكف في مسجد هذا، قال الراوي: مسجد المدينة شهرا. ومن إدخال السرور على المسلمين كما في الحديث. وفق الله جميعا.